الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي حول الترديد خلف المؤذن، وعرفنا نزاع العلماء فيه، هل هو من الواجبات أو من المستحبات؟ فمن أوجب ذلك من أهل العلم؟ الجمهور يرون أنه مستحب. ومن أوجبه؟ الحنفية والظاهرية. وعرفنا أن ما عليه الجمهور أصوب. وش الحجة على الاستحباب له؟ نعم، وهذا يدل على أن الترديد لا يجب، فلم يردد النبي عليه الصلاة والسلام خلف الراعي الذي نادى ورفع صوته بالأذان. فالترديد من الأمور المستحبة لا من الواجبات. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، عرفنا أنه يستثنى من ذلك أمر، وهو نعم، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في حديث عمر في صحيح الإمام مسلم، وجاء أيضا في حديث معاوية في صحيح الإمام البخاري. وإن كان كما عرفنا للعلماء كلام كثير، لكن هذا أصح ما يقال، وإن العلماء لهم في ذلك كلام كثير سبق أن ذكرنا بعضه. فبما ذكرناه نعم أنه يقول مثل ما يقول المؤذن من غير استثناء، كما ينقل عن إبراهيم النخعي، كذلك يجمع بينهما، يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. مذهب من؟ جرير الطبري. نعم، التخيير بينهما، إما هذا وإما هذا، كما قال ذلك بعض علماء الحنابلة. كذلك نعم التفريق بين من كان في المسجد ومن كان في غير المسجد. فمن كان في المسجد فيقول كما يقول المؤذن، يقول كما يقول المؤذن. نعم، ومن كان خارج المسجد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى أنه يحتاج إلى أن يتحول من حال إلى حال. نعم نعم، ترك الترديد بالكلية في الحي على الدين، يردد من أول الأذان إلى منتهى الشهادتين ثم يسكت، كما هي رواية على الإمام مالك رحمة الله عليه. لا، هذا يسكت بعد الشهادتين، يردد إلى الشهادتين ثم يسكت، هذه رواية على الإمام مالك رحمة الله عليه. وله رواية أنه يرى مشروعية الترديد في سائر الأذان. وهناك من علماء الحنفية من يفرق بين الحيعلتين، فإذا قال حي على الصلاة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهذا لا أصل له في السنة. نعم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن في هذا الموضع ليس له أصل في السنة. تكلمنا في الدرس الماضي حول الترديد خلف المؤذن في التثويب إذا قال الصلاة خير من النوم، وعرفنا أن هناك من أهل العلم من ذهب إلى ماذا؟ نعم، هناك من أهل العلم من يقول أنه يقول صدقت وبررت، ذهب إلى هذا كما عرفنا جماعة من علماء الحنابلة والحنفية والشافعية، يقولون يقول صدقت وبررت إذا قال الصلاة خير من النوم. وهناك من أهل العلم رآه السكوت كما هو مذهب أو المشهور عن مذهب المالكية. وهناك من أهل العلم من يذهب إلى أنه يردد ويقول كما يقول المؤذن، فيقول في هذا الموضع الصلاة خير من النوم. وسبق أن تكلمنا على ذلك، وعرفنا أن الأقرب هو السكوت، باعتبار أن هذا له من قبيل الذكر، ولم يأتي في السنة ما يقول السامع في هذا الموضع. ولما كان حي على الصلاة حي على الفلاح ما هو من قبيل الذكر، جاء في السنة ما يدل على أن يقال في هذا الموضع، وهو أن يقول الشخص لا حول ولا قوة إلا بالله فينتقل إلى ذكر، ولا يقول كما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن هذا ما هو من قبيل الذكر. لكن جاء في السنة ما يدل على أنه يقول ذكرا في هذا الموضع، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال في هذا الموضع الصلاة خير من النوم فليس هذا بذكر، وما هو من المناسب أن يقول مثل هذا القول، لأن المؤذن كما عرفنا يخاطب غيره، كما يخاطب غيره بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وينادي غيره بذلك. وأما السامع فإنه لا يخاطب أحدا، فلهذا لا يقول حي على الصلاة ولا يقول حي على الفلاح ولا يقول الصلاة خير من النوم، لأنه لا يخاطب أحدا، وليس هذا من قبيل الذكر حتى يأتي به، وليس هنالك ذكر في هذا الموضع جاءت به السنة. وقلنا أن الحال في هذه القضية يشبه قضية أخرى، وهي صلوا في رحالكم، أو إذا قال صلوا في بيوتكم، فإنه لم تأتي في السنة الترديد في هذا الموضع، ولا أعلم أحد من أهل العلم قال أنه يردد في هذا الموضع. نعم، ما أعلم أحد من أهل العلم يقول في الترديد في هذا الموضع، وأن من سمع المؤذن يقول صلوا في رحالكم أنه يقول صلوا في رحالكم، أو قال صلوا في بيوتكم أنه يقول صلوا في بيوتكم، ما أعلم أحد من أهل العلم يقول مثل هذا القول. وكما عرفنا المؤذن وإن قال ذلك فإنما يخاطب غيره، أما السامع فإنه لا يخاطب أحدا، فلا معنى لقوله صلوا في رحالكم صلوا في بيوتكم. ومن باب الفائدة في هذا الموضع في قول المؤذن صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، متى تقال هذه الكلمة في الأذان؟ عندك توفيق، إما بدل حي على الصلاة، أو بعد حي على الفلاح، أو بعد يعني بعد الأذان، أو بعد الأذان. إما بدل حي على الصلاة، تريد بدل حي على الصلاة ولا بدل حي علتين؟ حي على الصلاة تريد هذا. طيب، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. ولما بلغ المؤذن عند قوله حي على الصلاة قال له لا تقل، أو بعد أن تهم الشهادتين قال لا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في بيوتكم، ثم رفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه قال له لا تقل حي على الصلاة، لا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في رحالكم. وقد حصل كلام كثير لأهل العلم حول هذا الحديث، وإشكال لجماعة من أهل العلم، وتأوله من تأوله على معاني مختلفة. أما الإشكال في هذا الحديث فإن قوله حي على الصلاة حي على الفلاح من ألفاظ الأذان كما هو معلوم، فالأذان أول ما شرع فيه هذه الألفاظ، وينادي المنادي بهذه الألفاظ، ويؤذن المؤذن وينادي بهذه الكلمات في الصلوات الخمس، فهي من ألفاظ الأذان، من الألفاظ الراتبة في الأذان. فكونها تحدث أو تحدث إحدى الحيعلتين مما أشكل على بعض العلماء، كيف تحدث كلمة راتبة من كلمات الأذان وتوضع مكانها كلمة غير راتبة، فحصل إشكال لأهل العلم في ذلك، وكثير من أهل العلم لم يروا هذا، لم يروا حذف الحيعلتين أو حذف إحدى الحيعلتين، وتأولوا الحديث من أجل هذا الإشكال الذي طرا عندهم. فقالوا مراد عبد الله بن عباس إذا انتهيت من أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، لا تبادر، لا تبادر بقولك حي على الصلاة، وقل قبل ذلك صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم. والمعنى أنه لا يترك الحيعلتين بالكلية، لكن لا يبادر إلى قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، بل يأتي بهذه الجملة فيقول صلوا في بيوتكم أو يقول صلوا في رحالكم. فحملوا قوله لا تقل، أي لا تبادر إلى هذه الكلمة، وقل الكلمة الأخرى. هذا تأويل سار عليه كثير من العلماء من أجل هذا الأمر، فإنه أشكل عليهم حذف كلمة راتبة من كلمات الأذان، فتأولوا هذا التأويل. ومن أهل العلم يقول هذا التأويل خلاف الظاهر، لأن ابن عباس قال للمؤذن لا تقل، لا تقل حي على الصلاة، فظاهر هذا أنه لا يقولها مطلقا، قال هذا ظاهر الحديث لا تقل حي على الصلاة، ولم يقل له لا تبادر إلى قولك حي على الصلاة، فظاهر العبارة أنه لا يقول هذه الكلمة مطلقا في هذا الموضع. فمن أهل العلم يقول هذا هو ظاهر الحديث وأنه لا يقول حي على الصلاة، ومن أهل العلم يقول المعنى لا تبادر إلى أن تقول حي على الصلاة. وحصل لهم النزاع أيضا، هل قول عبد الله بن عباس نعم، ومن ذهب إلى الحذف، من ذهب إلى الحذف حصل النزاع بينهم، هل مراد بذلك حذف الحيعلتين أو حذف حي على الصلاة فقط؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى مراد بذلك حذف حي على الصلاة، وهو ظاهر ما ذكره ابن خزيمة في صحيحه، فإنه نص على حذف حي على الصلاة ولم ينص على حذف حي على الفلاح. فابن خزيمة في صحيحه ظاهر صنيعه أنه يرى حذف هذه الكلمة فقط، لأنه نص عليها ولم ينص على الجملة الأخرى. وذهب جماعة من أهل العلم، وفهم جماعة من أهل العلم أن المراد بذلك حذف الحيعلتين، أي فلا تقل حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن بابهما واحد، بابهما واحد، والغرض من ذلك النداء هلموا إلى الصلاة في بيوت الله، فالغرض منهما واحد، وهما بمثابة الشيء الواحد، ففيهما النداء إلى الحضور إلى المسجد حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم، فالأنسب حذف الحيعلتين معا، الأنسب حذف الحيعلتين معا، أن يكون المؤذن يقول لهم تعالوا صلوا وصلوا في رحالكم، أن ذلك من الأمور المتناقضة، تعالوا صلوا وصلوا، تعالوا صلوا إلى المسجد، هلموا إلى المسجد وصلوا في رحالكم، فالأنسب أن حذف الكلمتين معا، حي على الصلاة حي على الفلاح، ويستبدل بهما صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. وفهم هذا جماعة من أهل العلم كالحافظ بن رجب في فتح الباري، وجماعة من علماء الشافعية في كتب الفقه فهموا هذا المعنى من الحديث، فحصل الفهم أيضا للعلماء في قضية الحذف. ومن قالت المراد بذلك حذف الصلاة تمسك بلفظ الحديث، فإنه قال له لا تقل حي على الصلاة، ولم يقل له لا تقل حي على الصلاة حي على الفلاح، فهؤلاء تمسكوا باللفظ وأولئك تمسكوا بالمعنى، وحصل النزاع كما عرفنا بين العلماء في هذا الحديث في هذين الموضعين. الموضع الأول كما عرفنا، هل مراد عبد الله بن عباس حذف الحيعلتين أو مراد عبد الله بن عباس عدم التعجل؟ فلا تقل حي على الصلاة، هل المراد لا تتعجل بقولك حي على الصلاة، أو المراد بذلك حذف الحيعلتين؟ ومن قال بالحذف كما عرفنا حصل بينهم الخلاف، هل المراد بذلك حذف حي على الصلاة فقط فيقول المؤذن صلوا في رحالكم ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح، أو المراد بذلك حذف الحيعلتين فيقول المؤذن صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، مما حصل فيه النزاع بين العلماء. فهذا الحديث كما عرفنا ثابت في الصحيحين، لكن حصل النزاع في فهمه. الصورة الثانية التي ذكرتها نعم في آخر الأذان، يعني بعد انتهاء الأذان، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المنادي في إثر أذانه في ليلة مطيرة أن يقول نعم صلوا في الرهان. فالحديث فيه على إثر أذانه، أي بعد الانتهاء من الأذان، وهذا مما لا إشكال فيه عند العلماء، لأن الأذان لم يحصل فيه شيء من الحذف ولا التغيير، جاء بالأذان من أوله إلى آخره ثم قال صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. ولا إشكال بين قوله في الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح وبين قوله صلوا في رحالكم، فإما على معنى من شاء أن يأتي فليأتي، فيكون قوله صلوا في بيوتكم صلوا على رحالكم من باب نعم بيان مشروعية الحضور، وقوله صلوا في بيوتكم يدل على أن الحضور لا يجب عليكم، أي لكم أن تصلوا في المسجد ولكم أن تصلوا في بيوتكم، يكون على هذا المعنى، أي من شاء فليصلي في المسجد فليأتي، ومن شاء أن يصلي في بيته فليصلي، فلا يكون هناك تناقض بين العبارتين. أو على معنى حي على الصلاة، أي هلموا إلى الصلاة في بيوتكم، حي على الفلاح أي هلموا إلى نعم ما فيه الفلاح لكم بأن تؤدوا الصلاة في بيوتكم، لقوله بعد ذلك نعم صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم، فلا يكون هذا من باب الكلمات المتناقضة أو الكلام الذي ينقض بعضه بعضا، فهذا مما يشرع أن يكون بعد الأذان نعم لمن شاء، وهذا يدل على أن الأمر نعم بالخيار، إما كذا وإما كذا. الصورة الثالثة ما هي؟ نعم الذي ذكرتها ذكرناها قبل بعد الحيعلتين، بعد الحيعلتين جاء في حديث رجل من ثقيف في مسلم أحمد وعند النسائي بإسناد صحيح، وفي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ مؤمن رحمة الله عليه، أنه سمع منادي رسول الله عليه الصلاة والسلام في ليلة مطيرة بعد أن قال حي على الصلاة حي على الفلاح، قال صلوا في رحالكم، بعد أن قال نعم حي على الصلاة حي على الفلاح قال صلوا في رحالكم في ليلة مطيرة، فكل هذا مما يشرع، وهذا أيضا مما لا إشكال فيه عند كثير من العلماء باعتبار أن الأذان الراتب على ما هو عليه، غاية ما في الأمر أنه حصل كلام من غير جمل الأذان في أثناء الأذان، هذا غاية ما في الأمر، ما يتعلق بصلوا في رحالكم أو في بيوتكم آخر الأذان هذا أمر ظاهر ما في إشكال عند العلماء، ووضع ذلك في أثناء الأذان مع عدم حذف شيء من الأذان هذا في المرتبة الثانية نعم في هذه القضية، باعتبار أن الأذان على ما هو عليه، غير ما في الأمر أنه حصل الكلام في أثنائه، والكلام في أثناء الأذان لمصلحة مما يشرع. وإنما الإشكال الذي حصله للعلماء حديث عبد الله بن عباس الذي فيه ما يدل على معنى الحذف، لهذا تأوله من تأوله على المعنى الذي سبقه أن ذكرناه، وإن كان يعني من أخذ بظاهر الحديث فلا لوم عليه، من تمسك بظاهر الحديث فلا لوم عليه، لكن أردنا أن نبين ما فيها المسألة من نزاع للعلماء في فهم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وسواء قال كما عرفنا صلوا في رحالكم أو قال صلوا في بيوتكم، وإذا كان الناس ما يفهمون وش المعنى صلوا في رحالكم يخاطبون بقول صلوا في بيوتكم، بهذا أيضا جاءت، نعم جاءت السنة بهذا وبهذا، إما أن يقول صلوا في رحالكم أو يقول صلوا في بيوتكم. وإذا كان الناس ما يفهمون وش المراد بقول صلوا في رحالكم يخاطبهم بما يفهمون فيقول صلوا في بيوتكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة. تفضل. الكل يعني يعني المهم انه في موضع يقع المطر عليهم، يعني اذا ساروا الى المسجد يسيروا تحت ظلال، يسيروا تحت المطر. نعم يقول هذا. اي نعم، يعني من حيث الرخصة للشخص أن يأخذ بالرخصة، قال المؤذن صلوا في رحالكم أو لم يقل، فهي رخصة في هذا، نعم في هذه القضية، قال أو لم يقل هي رخصة يؤخذ بها. ها الأسف لماذا واللي يصلي لا يأخذ رخصة إذا كان في مطر يحصل في مشقة؟ نعم فيأخذ بالرخص إذا كان شيء دعم يشق عليه، هذا الذي يظهر أنه إذا في شيء يشق عليه يأخذ بالرخصة. ها كيف؟ نعم أما هذا نعم مقصد ما هو حسن، يكون الغرض هذا أنه يخرج ويتكلف من أجل الجمع، يريد أن يجمع. نعم. كيف الكل؟ نعم حتى من كان بينه وبين المسجد ظلة. نعم فالرخصة تعم الجميع، وإن كان من هذا يقال له الأحسن لك أن تصلي. نعم ها نية الجمع الأظهر أنه ما يشترط، وإن قال بهذا من قال من العلماء فالأظهر عدم الاشتراط، والاشتراط يحتاج فيه إلى حجة شرعية، اشتراط نية الجمع مما يحتاج فيه إلى نية إلى دليل شرعي، فالأظهر عدم الاشتراط. فإذا جاء المطر في أثناء صلاة المغرب مثلا لهم أن يجمعوا وإن لم تكن هناك نية متقدمة. قال المؤلف